إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع درجات أهل العلم، القائل سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الدعاة وطلبة العلم، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذا في هذه الدورة العلمية، دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي رحمه الله تعالى العلمية في عامها الثاني لعام 46,400 بعد الهجرة، والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلبة العلم للاستفادة من هذه الدروس العلمية. وبحمد الله جل وعلا أقيمت في مساء أمس 30 دورة في مساجد وجوامع هذه القرية والقرى المجاورة، استفاد منها ما يزيد على 750 من طلبة العلم، ولله الحمد. ونحن في هذه الليلة تدشن جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة الدورة المتقدمة، ولما كان دراسة سير العلماء مما يعين طلبة العلم ويشحذ هممهم، رأى القائمون على الدورة أن تتناول هذه المحاضرة سيرة علم من العلماء وداعية من دعاة الهدى، ألا وهو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. ولما كان من تحمل هذه الدورة اسمه ممن عمل تحت قيادة هذا العلم الهمام في إدارة الدعوة، لما كانت مسمى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأيضا لما يحمله ضيفنا من كونه من خواص طلبة الشيخ، رأينا أن نجمع بين ذلك. فضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد بن سعد الشويعر حفظه الله تعالى، فنرحب به أجمل ترحيب في هذه الدورة وفي هذه المحافظة، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم الشكر بعد شكر الله عز وجل للإخوة القائمين على هذه الدورة في هذه المحافظة الغالية، فجزاهم الله خيرا على جهودهم، وجعلها ربي في موازين أعمالهم، كما سأله جل وعلا أن يغفر لفضيلة الشيخ محمد منصور، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه على ما قدم للعلم وللعلماء ولدينه ولوطنه خير الجزاء. أيها الإخوة، الليلة كما تحدث فضيلة الشيخ الدكتور قبل قليل، نحن في مجلس من مجالس علم وذكر لمن بذكرهم تحيا القلوب وتقوى الهمم. نتكلم عن أناس وأشخاص بذلوا أوقاتهم وليلهم ونهارهم لبيان التوحيد والدعوة إليه ونشر السنة وتعليمها للناس، فنفع الله بهم وبقى ذكرهم إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. فكلما لاحت البدع وكثر الجهل وظهر رجال ينشرون الشر والفتنة، بعث الله جل وعلا أناس ينيرون الطريق ويبذلون الوقت والغالي والنفيس ليجددوا هذا الدين ويظهروا الحق ويحيون السنة. فهم مصابيح في الدجى يهتدي بهم القاصي والساري في الليالي. أيها الإخوة، الليلة في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجمع المبارك نتحدث عن إمام طبعت شهرته الآفاق، فكتب عنه القاصي والداني، كتب عنه أهل الشرق والغرب، أحبه الجميع وتذكروا سيرته لأنه أحبهم وأحبوه ونصر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب لمحبته وأنصفه الأعداء. إنه مجدد في هذا العصر، إنه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، له محبة في قلوب الصغار والكبار والذكور والنساء، محبة عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. مع ما كان فيه من لين للجانب ومحبة للخير وزهد وورع كما سيتبين معنا في كلمتنا هذه الليلة عن سماحة الشيخ، الليلة نتحدث عن هذا الإمام ونتكلم أولا عن فضل العلماء وما جاء في فضلهم، وأن الله عز وجل رفع قدرهم ورفع شأنهم كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير خبير والله بما تعملون خبير. ففضل العلماء وأهل العلم باب واسع جدا وعظيم، يجب على طالب العلم أن يعتني به وأن يعرف كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية والخوف والمراقبة لله عز وجل. ولهذا لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من العلم، ولا يكثر من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. قال ابن عيينة رحمه الله: لم يزل صلى الله عليه وسلم يتزود في العلم حتى توفاه الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك ربي من هؤلاء الأربع. فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتزود بالعلم، وبين أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالعلماء أخذوا بميراثه صلى الله عليه وسلم، فهم ورثته صلى الله عليه وسلم، يقومون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته. فالله جل وعلا حثنا على هذا العلم، وحثنا على العناية بالعلماء واحترامهم والتأدب معهم، وإن من حقهم علينا أن نتدارس سيرتهم وأن نحفظ سمعتهم وأن ندافع عنهم وأن ننشر مآثرهم وعلمهم بين الناس جل وعلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مقبولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله جل وعلا أشهد على فضله وعلى ألوهيته كما مر أولو العلم، وأشهد جل وعلا في هذه الآية العظيمة الملائكة وأولو العلم على فضل على وحدانيته جل وعلا. ولم يقتصر فضل العلماء على ما جاء في الكتاب، بل أشارت به السنة وبينته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم على أدناكم. فتنبهوا لهذا إخواني طلبة العلم، واحرصوا أشد الحرص على أخذ العلم من العلماء الربانيين، فاذهبوا إليهم وارحلوا إليهم واجلسوا معهم واقرأوا معهم واقرأوا عليهم واستفيدوا منهم، فهم المرجع كما أمر الله جل وعلا، فهم يجب الرجوع لهم لأسباب أنهم أولا هم الراسخون في العلم، رسخوا في العلم، أمضوا في العلم أعمارهم وسنين أوقاتهم في طلب العلم وفي نشره وفي بثه بين الناس، فشهد لهم الناس بالعلم كما قال الإمام مالك: ما جلست للناس حتى شهد لي أكثر من 40 من أهل العلم بفضله وعلمه. فلا بد أن نجلس للعلماء وأن نستمع لهم وأن نتعلم منهم. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولد في الرياض في شهر ذي الحجة من عام 1330 للهجرة، في شهر ذي الحجة في اليوم 12 أي من شهر ذي الحجة أي في أيام التشريق، واسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز، وكنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله. أصيب بمرض وهو صغير رحمه الله عام 1346 فضعف بصره، ثم ذهب بصره بالكلية، وهذا في مستهل عام 1350 للهجرة، وكان عمره تقريبا 19 عاما. توفي والده وعمره 3 سنوات، فعاش يتيما في حجر والدته. حفظ القرآن رحمه الله وهو ابن 14 سنة، وبدأ في بعد ذلك في طلب العلم، وكان له أم صالحة سعت في تنشئته وتربيته، ودائما الأم إذا كان فيها خير وفيها صلاح يكون لها أثرا على أبنائها، فكانت تحب العلم وكانت تعده لذلك وتحمله المسؤولية. هذه الأم الطيبة المباركة هي هيا بنت عثمان بن عبد الله الخزيم، فكانت رحمها الله تقوم على ابنها، وكان يظهر منه حب العلم وتدارس العلم وطلب العلم وحب الخير وهو صغير، فكان رحمه الله يستضيف طلاب العلم وهو صغير في بيته الذين يحضرون دروس المشايخ والعلماء ويخيط ثيابهم ويتفقد شؤونهم، وكان يقوم على إطعامهم، وكانت أمه تقول له ما عندنا شيء ما عندنا شيء، ويقول طالب العلم محتاج وغريب فلا بد من مساعدته رحمه الله. وكان في شبابه يذهب إلى المشايخ ويسارع إليهم مشايخ في عصره في مدينة الرياض مثل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي مدينة الرياض في ذلك الوقت، ثم لزم الشيوخ من بعده الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأيضا الشيخ بن مرشد وغيره من المشايخ اللي كانوا في الرياض، مبارك بن عبد المحسن وغيره، لزمهم الشيخ رحمه الله وأخذ عنهم، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة الخرج وعين قاضيا فيها وسكن في مدينة الدلم المعروفة الآن، وهذا في عام 1357 للهجرة، وبقي فيها إلى عام 1371 للهجرة وهو قاضي الدلم والخرج، ثم انتقل بعد ذلك إلى أستاذ في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض من عام 1371 إلى عام 1381 هجري، 10 سنوات. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية أولا، وهذا من عام 1381 إلى أن عين رئيسا لها في عام 1390 للهجرة، وفي عام 1395 للهجرة انتقل إلى رئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رئيسا للإفتاء، وفي عام 1414 صدر الأمر الملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية. الشيخ رحمه الله يتميز ببرنامج يومي منظم منظم منظم، لا يضيع في أوقاته شيء، لا يعرف الملل ولا يعرف اللعب ولا يعرف إضاعة الأوقات. برنامجه رحمه الله يبدأ قبل صلاة الفجر، وذلك بقيام الليل والصلاة ما تيسر من صلاة، وهذا في الحضر وفي السفر لا يترك صلاة الليل، ثم يصلي الفجر، ثم يجلس لطلاب العلم غالبا للدرس حتى تشرق الشمس، وإذا كان ذلك اليوم ما في درس يجلس لكن لقضاء الحوائج والرد على المسائل والرسائل التي ترد عليه، ثم يصلي الضحى، ثم ينصرف بعد ارتفاع الشمس ويخرج إلى البيت يقرأ، وفي الطريق يقرأ عليه، وهذا مما تميز به الشيخ، يقرأ عليه في الطريق وفي السيارة حتى من عاش معه يعرف، كان يقرأ عليه وهو يتوضأ للصلاة يقرأ عليه، وأنجز معاملات وكتب قرأت كلها في هذه الأوقات، ثم يخلد للراحة قليلا ثم يعاود هذا ويذهب إلى العمل ويبدأ بالعمل وتوجيه المعاملات والرد على ما ورد من فتاوى ومن مسائل ومن شفاعات يبدأ بها رحمه الله، وقبل وقت صلاة الظهر يتوقف ويستعد للصلاة، وإذا أذن المؤذن الظهر فإنه يكون في المسجد أو قريبا من المسجد، قد تجهز واستعد لصلاة الظهر، يؤدي السنة الراتبة ويقرأ ما يتيسر، ثم يصلي ويرجع مرة أخرى إلى العمل ولقضاء حاجات الناس، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت ويكون عنده غداء يومي وضيوف ينتظرونه في مكة، في الرياض، في الطائف، ولا يخلو يوم من الأيام من ضيف، لا يخلو الغداء من ضيوف، برنامج يومي، السبت مثل الجمعة، كل يوم عنده ضيف الشيخ. ثم بعد العصر عنده درس في المسجد، وقد خرج الآن في كتاب رياض الصالحين يشرح رياض الصالحين، ثم بعده يأخذ قسط من الراحة يرتاح، وبعد ذلك بين المغرب والعشاء بعض الليالي فيه درس، وبعض الليالي يجلس في البيت للناس لقضاء حوائجهم. وبعد صلاة العشاء خصصه الشيخ رحمه الله لقراءة كتب من المطولات، مثلا إما تفسير ابن كثير أو صحيح مسلم، ويقال أن تفسير ابن كثير قرأه أكثر من 10 مرات، يقرأ فيه ويعود مرة أخرى، يقرأ ثم يعود مرة أخرى، وكذلك صحيح مسلم يراجع دائما الشيخ. الشيخ رحمه الله هذا العلم الذي بدله والوقت الذي سمعنا كله الليل والنهار كله في العلم من الفجر إلى الليل حتى ينام، غير الرد على التلفون، التلفون يكون أمامه أكثر من تلفون يجاوب الأسئلة ويرد عليها، وأيضا وقت للسائل يحضر إلى مجلس خاصة المغرب والظهر في المكتب ويجاوب السائل ويرد على مسائل الطلاق وما يحصل بين الناس، وكثيرة كثيرة جدا سنتبين هذا الأمر في مسيرته رحمه الله. هذه الأمور أثرت فيه، هذا العلم أثرت في سيرته رحمه الله، فكان أثر العلم في حياته واضحا جدا، كان له أثر، وليس فقط أنه يعني كالآلة يعمل دون أثر، لا، فأول ما تلاحظ عليه رحمه الله أنه قدوة حسنة، قدوة حسنة في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته رحمه الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فلا يفعل عمل إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على تخطي والسير على سيرته صلى الله عليه وسلم في كل أموره، حتى لبس الحذاء يلبس يمين قبل اليسار، ولو وضع وهو كفيف كما سمعتم، ولو وضع أحد حذاء اليسرى قبل اليمين قال أعطنا اليمين، السواك قبل الصلاة، يعني أشياء دقيقة جدا كلها تعظم عنده السنة. وأذكر مرة في درس سأله شخص عن لبس حذاء وترك حذاء، قال لا تفعل، قال يا شيخ عند باب المسجد يأتي بعض الأشخاص يحركون الأحذية فيكون واحد هنا والثاني بعيد، فألبس هذا ثم أتقدم للثاني. كان جواب الشيخ عجيب، قال لا تعصي ربك ولا لحظة، لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة، لا تعصي، خذها ورح حط جنب أختها والبس. انظروا كيف تعظيم هذا الأمر عنده رحمه الله، لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة. السنن قبل الصلاة والتي بعدها، السنن في الصلاة القولية والفعلية كلها تراها في صلاته صلى الله عليه وسلم، فهذه من الآثار. أيضا أثر العلم في علاقاته بالناس، طبق ما كان يسمع من العلم في إجابة الدعوة للزواج، يرى رحمه الله أن إجابة الدعوة واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر منها إذا دعاك فأجبه، فكان يجيب حتى ولو كان بعد مدة طويلة، يأخذ الدعوة ويسجل التاريخ. حتى وحينما شعر بالمرض في آخر حياته وتعب، ونصحه الأطباء بعدم كثرة الأكل وتناوله، لكنه كان يجيب الدعوة ويأتي إلى الزواج. ولا أنسى مرة دعاه شخص وهو في الطائف، فحضر رحمهم الله جميعا توفى، فحضر من الطائف في يوم الخميس، وهذا من حرصه على السنة، لا يسافر إلا يوم الخميس ولا يرجع إلا يوم الخميس، وفي الصباح يحرص على أن تكون رحلته في الصباح المبكر. فرجع يوم الخميس متعب ومرهق وكبير في السن ومريض، والذي دعا أرسل له الدعوة من الرياض إلى الطائف، وبعد صلاة العشاء وإذا يتفاجأ بوقت وقوف سيارة الشيخ رحمه الله عند باب أو قصر الأفراح، حضر لأنه أخرج الدعوة وسجل الموعد، فقال ذكروني إذا جاء موعد فلان، وحضر رحمه الله وجلس، وكما هي عادته ما عنده وقت كما ذكرنا، ألغى كلمة وجه الناس وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، فكان حريص على إجابة الدعوة وزيارة المريض واتباع الجنائز وتعزية الميت رحمه الله، وكان يحث الطلاب على ذلك للخروج مع الجنائز وحضورها. وإذا كان المتوفي في بلد آخر اتصل عليهم، وإذا كان المريض في المستشفى زاره، ويتفقد الناس ويتفقد كبار السن ويسأل عنهم ويتصل بالتلفون، وكان معه مثل يعني كان قديما نوتة، يعني يسمونها أرقام التلفونات مسجلة في دليل هاتف، يسجل الأرقام ثم يقول أعطوني رقم فلان، ويتصل عليه ويسأل عنه ويسلم عليه. وإذا جاءه أحد كان جارا له، جاءه يعني ولده، سأل عنه وعن أهله وطلب منه أن يوصل لهم السلام ويوصي بهم رحمه الله. أيضا هذا العلم ظهر أثره في تواضعه وفي حلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأحنف بن قيس: إن فيك لخصلتان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأنا. والحلم عنده في سيرته يطول الحديث عنه، يطول جدا، فقد كان يصبر على من يخالفه، ويصبر على من يتكلم عليه ويرفع عليه صوته، وقد يأتيه بعض الرجال قد طلق زوجته وهو غضبان، فيأخذه بالهدوء وينصح ويوجه ويهدي منه، فكان يدعو للناس بالمغفرة والرحمة حتى من أخطأ عليه. وقد كتب بعضهم أن رجل كتب للشيخ عبد العزيز بن باز، وهي موجودة معي الآن لكن لا نريد أن نقرأها كاملة، لكن ملخصها أنه يقول: يا شيخ، يعني تصرف مع الشيخ، قال: يا شيخ، ما شفت منك خير قط. يا كتب للشيخ، فرد عليه الشيخ: بلغني أنك تقول ما رأيت مني شيء، والله ما أكتب لك رياء، يقول كذا، ولكني أكتب إليك حتى لا يدخل في قلبك علي شيء، وحتى لا تحمل علي شيء، وحتى لا كذا، قد كتبت لك إلى فلان من المسؤولين وبلغني أنهم أعطوك كذا، وكتبت لك في الموضوع الفلاني وحصل لك كذا، ولا أقولها منه ولكن حتى أبين لك أني ما زلت أكتب ومستعد أكتب. يقول: فلا تحمل، يعني يتودد له الشيخ: فلا تحمل في قلبك على أخيك شيء، رحمهم الله جميعا. فالشيخ رحمه الله يأتيه من يسب ويشتم، ومع ذلك كان يقول له: سبح سبح يا ولد، سبح، اذكر الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة سبح، اذكر الله، كلما غضب عرفوا أن يقول سبح لا إله إلا الله، فكان رحمه الله حليما متواضعا. أما التواضع وأنه يأكل الطعام ويجلس ويركب أي سيارة ولا يرى لنفسه مكانه، أذكر من ذلك أنه في الحج الغداء يوم في الحج في بيته يجتمع عنده كثير من الطلبة، والمشايخ الآن موجودين هنا يذكرون غداء يوم في الحج يجتمع عند طلبة العلم ومن جاءوا للحج بالسلام وللسؤال وللشفاعة في بعض المسائل، وكان يقوم بغدائه. فكان يرفض أن يتناول الطعام إلا أن يمر على الناس يقول تفضلوا حياكم الله تفضلوا حياكم الله حتى يمر عليهم يقول لا. وقال له بعض من قال يا شيخ أنت تسلم على الناس وكذا، يعني بعضهم يحتقر بعض الناس. قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، يقول رحمه الله يعني لا تمنعني من السلام عليهم وما يفعل بعضهم من الوسواس الذي يصيبه. فرحمه الله مما أثر فيه العلم رحمه الله الكرم، الكرم إمام في الكرم رحمه الله. وقد سأل رجل عن بشته الذي عليه طلب منه فخلع فأعطاه إياه، خلع فأعطاه إياه رضي الله رحمه الله. فهذا سجية في الشيخ رحمه الله، وهذه الصفة كل يعرفها عن الشيخ كما ذكرت قبل قليل، الغداء والعشاء والمساعدات. بل وصل الأمر أنه في نهاية الشهر راتب الشيخ في البنك بالدين، يعني كما يقول أصحاب البنوك بالسالب، مديون رحمه الله من كثرة ما يعطي. وكان يأتيه من الصدقات ومن التبرعات، فكانت لا تبقى عنده بالملايين، لا تبقى عنده، يوزعها رحمه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل جبل أحد لفعلت به هكذا وهكذا. فهكذا كان صلى الله رحمه الله يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكرمه رحمه الله ليس بالمال فقط، بل بالجاه، يشفع للناس، يشفع في دخول الجامعة، يشفع في المساعدات المالية، يشفع في وظيفة، يشفع لشراء البيوت، الشفاعات كلها اشفع وتؤجر، اشفع وتؤجر، يقول الشيخ حتى لو ما استجاب أحد ولا حصل لك شيء لكن يحصل لنا ايش؟ الشفاعة وأجر الشفاعة، نشفع مرة مرتين يقول الشيخ يجينا أجر. ولهذا من أعظم ما تميز به الشيخ العقل والحكمة. فقد كان الجميع يرونه أنه هو العالم وإليه المرجع في الفتوى وإليه السؤال. وهذا الأمر كما قال الشعبي زينة العلم الحكم الحلم والعقل، وقد اجتمعت فيه رحمه الله. ولهذا عرف الجميع هذه الميزة وهذا العقل فيه، فلا سفاهة فيه ولا حمق، وإنما عقل راجح ورأي سديد. فكان أكثر العلماء إذا قال لهم قول قالوا رأيك يا شيخ اللي تراه يا شيخ، بل بعضهم يترك أمرا لأن الشيخ عبد العزيز بن باز يرى هذا الأمر تأدبا وقناعة منه أن الشيخ هو والد الجميع. ولهذا كان اللفظ الذي بين الجميع بين المشايخ في وقته الوالد، يسمونه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز الوالد. أيضا من آثار العلم التي كانت عند الشيخ رحمه الله الوفاء، الوفاء الوفاء لكل من له علاقة به أو من كان له فضل. رجل كان قاضي، كان معلم، فله ينزل الناس منازلهم ويحترمهم ويقدرهم. وأما من كان له فضل عليه ممن تتلمذ عليهم أو والده درسهم أو جار له أو جاوروه، فهؤلاء محل عناية عنده، وترى أثر ذلك عنده إذا دخل عليه أحد منهم، ترى عليه البشاشة والسرور والترحيب لهذا الرجل. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هكذا تصل ود أبيك وأهل أبيك وأصحاب أبيك بعد وفاته أو والدتك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكثر من الدعاء لهم وتصلي عليهم، والعهد الذي عاهدوا إليك تنفذه، وتصل الأرحام التي لا توصل بهما وتكرم صديقهم وتزوره وتواصله. هكذا يكون. وكان يظهر هذا ظاهرا مع أبناء الشيخ محمد بن إبراهيم، حين يزوره أحد منهم وهم أصحاب فضل وعلم رحمهم الله، فكان يقوم لهم ويهتم بهم، من بعدهم أحفادهم بفضل الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يقدر الشيخ، ويوجد مقاطع موجودة يذكر عنده الشيخ محمد فيبكي ويترحم عليه، رحمه الله رحمه الله أحسن إلينا. فكان رحمه الله يعتني بهذا، أثر فيه العلم، فكان يحب رحمه الله الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وكان لهم منزلة عنده، وخاصة إذا كانوا من طلبة العلم. ويأتيه من يأتيه من الفقراء من أنحاء الدنيا يكتبون له رسائل يريدون مساعدة. ومن ذلك قصة المرأة الإفريقية المشهورة التي سعى في قضاء حاجتها، وكان ذلك سبب في حسن إسلامها، وأنها حينما رآها من رآها من الدعاة في أفريقيا وأخبرها، قالت أنا بفضل الله ثم بفضل الشيخ عبد العزيز باز ولم أجتمع به، كان يرسل لي ويحسن لي وأنا لم ألتقي به. وأما مساعدة المتزوجين والمحتاجين وشراء البيوت فهذا حدث عنه ولا حرج، بل من حبه لمساعدة المتزوجين قام بمشروع بمساعدة ولاة الأمر وفقهم الله في وضع مشروع الشيخ عبد العزيز بن باز لمساعدة المتزوجين، وتطور هذا المشروع حتى الآن أصبح في كل منطقة وغير الاسم، لكن بداية كان هكذا لمساعدة الشباب على الزواج. كفالة الدعاة، توفي رحمه الله وهو يكفل أكثر من 2000 داعية في العالم الإسلامي، يسمى على مكتب بند الشيخ، يأتيه أموال من التجار ومن ولاة الأمر ومن الناس المحسنين، ويكفل الدعاة، يعلم الناس التوحيد وينشرونه. ومن كان معنا من خارج هذه البلاد أغلبهم دعاتكم كانوا على يسمون على مكتب بيت الشيخ عبد العزيز بن باز الشيبان الكفار رحمهم الله مشايخ، وجمعهم بالشيخ عبد العزيز في جنات النعيم. أيضا ليس يقتصر على ذلك، بل شق الطرق وفتح المدارس يكتب فيها ويشفع فيها رحمه الله، الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن والمساهمة فيها، وحضور مناسبات التي تقام يحضر ويوجه ويرشد. وكان رحمه الله يكره المدح والثناء، وقد قام شاعر وأثنى على الشيخ عبد العزيز أمامه فقال لو كان هذا في أبي بكر وعمر كان أفضل، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا أثر العلم على حياته رحمه الله. أما منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد جعل الدعوة أمامه وكان يردد دائما إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم كان أمة واحد، لا ينظر الإنسان إلى أن يكون مجموعة. إبراهيم كان أمة بالحال، سماه الله أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن مشركا. فالله ينفع بالعبد ويؤدي الواجب عليه. فكان رحمه الله ينصح في كل مكان ويوجه ويدرس ويعلم ويحب الخير محبة عظيمة رحمه الله. أولا حرص على العلم أنه على مذهب السلف، وكان يكتب في هذا وفي رسالة موجودة ردا على شخص حينما تكلم على السلفية قال بل السلفية هي المنهج وهي الطريقة وهي التي يجب أن يسلكها الإنسان موجودة معي، لكن لا أخشى الوقت يطول علينا. ورد عليه رد موجود في فتاواه رحمه الله. فكان حريصا رحمه الله على منهج السلف وعلى شرح التوحيد. ما كان يتكلم في محاضرة ولا كلمة إلا وأول ما يبدأ به تقرير التوحيد، حق الله على العبيد، وارجعوا كل دروسهم ورسائل رحمه الله، ثم يعرض على باقي الموضوع يربط بالتوحيد، ولا يخوض رحمه الله في الفلسفة والآراء وقلت ويقولون وأرى ويرى، لا يراه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول أساس له أنه يرى أنه على مذهب السلف القائم على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا يخالفه أبدا ولا يتركه البتة، ويدافع عنه ولا يميع ولا ينحني ولا ينثوي عن ذلك أبدا. سيأتي معنا بعد قليل مرت فتن فوقف فيها رحمه الله موقف عظيم. أما في الفروع فإنه كان مع الدليل رحمه الله، وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا، لا يرى أن يكون جامدا لا وفقط، وإنما يأخذ بالدليل، وما رجحه الإمام أحمد فهو أقرب إليه رحمه الله، ويعني يدرس المسألة دراسة عظيمة. فإذا وجد الدليل أخذ به، فإذا وجد الدليل أخذ به رحمه الله. له شخصية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بدرجاته الثلاث: باليد لمن له ولاية، وباللسان لطالب العلم ومن يعني له قدرة على البيان، ثم أضعف ذلك بالقلب. وكان رحمه الله يبين هذه المسائل ويوسع الأمر فيها، ولا يأخذه التعصب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، وإنما يأخذ بالعدل والإنصاف والوسطية في هذا الباب العظيم الذي أمر الله به وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا يقدس أحد ولا يغلو في أحد، وإنما يوجه الناس إلى الاعتدال والوسطية رحمه الله، ولا يدعو إلى التعصب لشخص معين، بل يحارب التعصب ويقول كل يخطئ كما يقول السلف ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والاعتبار بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتبار بالاتباع. فكان هذا الأمر من الأسس التي يقوم عليها منهجه رحمه الله. كان حريص في الدعوة على أن يوجه الطلاب والناس جميعا إلى عبادة الله عز وجل، وإلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني وصلي. وأيضا في أداء الزكاة في أوقاتها، عبادات كلها تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حريص على أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدعو الناس برفق. وكان رحمه الله أيضا في الدعوة له موقف كما قلت سنبينه من أصحاب الجماعات والأحزاب. وقف رحمه الله موقف قوي، تكلم على الإخوان وقال ما عندهم علم ولا عندهم عناية بالتوحيد، وتكلم على التبليغ وكان في وقت في أشدهم، وقال في التبليغ في أنه مزق كل ما كتب فيهم وما ذكر فيهم، ولم يثبت إلا ما وجد في جريدة الدعوة أن الإنسان لا يخرج معهم إلا طالب علم يبين لهم وينصحهم. وهم تعرفون أن التبليغ لا يرضون يخرج معهم طالب العلم، تخرج معنا وتسكت، لا تحرك ساكنا ولا تسكت متحركا. لا يريدون طالب علم يخرج يتكلم في التوحيد، لا يريدون طالب علم يخرج وينصحهم بالتعلم العلم ونشر السنة ومحاربة البدعة، لا. وكان له موقف قوي من البدع، رسائله رحمه الله في الرد على كل بدعة تخرج له رأي ورد فيها وبيان رحمه الله. موقفه رحمه الله من كل الفتن التي مرت موقف العدل والوسطية والإنصاف والوقوف مع ولاة الأمر في الشدة وفي الرخاء، ولهذا عرف الجميع وعرف ولاة الأمر حفظهم الله مكانته، وأنه يعني يطبق ما يقول وما تعلم رحمه الله. فمرت على البلاد أزمات وكفى الله البلاد شرها ولله الحمد والمنة، فكان موقفه مع من أرادوا الفتنة في بيانات أصدرت واعتصامات دعي إليها كان يقف رحمه الله ويبين خطأهم وضلالهم ويرد عليهم ويحذرهم ويستدعيهم ويناصحهم ويكشف للناس خطرهم ويترأف بهم لعلهم يصلحون، لعلهم تتحسن أحوالهم، ويدعو لهم بالصلاح. وفي مواقف كثيرة من حرب الخليج وغيرها وغيرها طول الوقت في ذكرها كان موقفه رحمه الله واضحا صريحا مع ولاة أمره، ولم ينزع يدا من طاعة ولم يخالفهم ولم يعني يحصل منه ما يكدر عليهم، فأحبوه وأحبهم واجتمعت الكلمة واتحد الناس ورد الله كيد الكائدين عن بلادنا وحفظ الله حدودنا وأهلنا ونصرنا الله على من عادانا ولله الحمد والمنة. وهذا من فائدة الاجتماع، وهذا طالب العلم يجب أن يعرفها وأن يأخذ درسا من حياة مشائخه، أنهم في الأزمات مع ولاة أمرهم وأثرة عليهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره، في المنشط والمكره. ولهذا أكبر دليل هذه الوقفة من علمائنا رحمهم الله في أزمة الخليج، البعض الحضور لا يذكرها الآن، وقفوا وقد ضج من ضج وتكلم الناس، فثبتوا ووقفوا مع ولاة أمرهم، وشوش من شوش من الجماعات والأحزاب وتكلموا، لكن ولاة أمرنا وقفوا ووقف العلماء معهم، فكان الحمد لله ما قالوا هو الحق، وحفظ الله البلاد ورجع الخير ونصرنا على من عادانا وخذل الله عدونا وهزمه ولله الحمد والمنة. فهكذا يجب أن تعرف أخي الشاب طالب العلم أن في الأزمة في الأزمات لا تتعدى موقف العلماء وولاة الأمر، خلك معهم حتى لو لم تفهم الأمر، فالزم ما لزموا بس، وسترى مع الأيام أنهم هم الذين كانوا على الحق وعلى الصواب، وأن الله أيدهم ونصرهم وعلمهم، فهذا من فضل الله عز وجل. لعلنا يعني نقف عند المشهد الأخير من حياته رحمه الله. بقي على الآن شيخ، بقي كم؟ 10 دقائق. نقف عند الموقف الأخير وهو وفاته رحمه الله. لم يشهد تاريخنا المعاصر حسب علمي جنازة مثل يوم وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول الإمام أحمد رحمه الله: موعدنا يوم الجنائز. كان قبل وفاته رحمه الله بأسبوع يواظب على عمله، بل قبل يومين يواظب على عمله، لم يتخلف، دوام، حضور، استقبال الناس، البرنامج الذي ذكرنا قبل قليل، بل يعني يصدر فتاوى. العجيب أكثر أنه ليلة وفاته رحمه الله جلس للناس بعد المغرب ووجه وكتب شفاعات ونصح للناس حاضرين، وحينما أذن العشاء تعب، فخلاص إذا أذن ما عنده، يتوقف العمل، يتوقف الدرس، كل شيء. فانصرف من كان معه في المجلس في الطائف إلى المسجد، فكأنه قال لبعض المصلي جماعة في البيت، كان يعني شعر بتعب رحمه الله. فصلى به، صلوا وانصرفوا ودخل إلى أسرته وجلس معهم وتكلم معهم، ثم قام إلى غرفته وانصرف رحمه الله وصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم اضطجع على فراشه. وكان رحمه الله يعني يكثر من ذكر الله عز وجل على فراشه، وفي كل حالة، في كل حالة تجد يسبح ويهلل ويذكر الله عز وجل، إلا إذا جاء سائل أو رجل يقرأ عليه فيشرح له. فجلس على فراشه يذكر الله. تذكر زوجته أن لاحظت عليه أن النفس ثقيل في هذه، يعني يسبح وقت فيه ثقة، حتى إذا جاءت الساعة الثانية والنصف هنا جلس وتبسم، ثم يعني خرجت روحه رحمه الله، فتوفي يوم الخميس في محرم، ليلة 27 محرم. نقل بعدها رحمه الله إلى مستشفى على عجل في الطائف وقد خرجت روحه رحمه الله. تأثر الناس واجتمعوا من كل مكان للصلاة عليه رحمه الله. وقد تجاوز عمره 89 سنة، وحقيقة كانت جنازة مشهودة من حضرها، وبعض المشايخ معنا هنا حضر شاهد كيف أن الناس نزلت من كل مكان في حضور هذه الجنازة، مشاهدتها، تشييعه رحمه الله. ودفن في مقبرة العدل رحمه الله وغفر له، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة. المشهد موجود في اليوتيوب كيف صلي عليه وكيف تدافع الناس الصلاة عليه، وأقيم الصلاة الغائب عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العالم كله، ولا يعرف أن رجل صلي عليه في العالم كله مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. في ذلك اليوم صلى عليه في اليابان قبل صلاة الفجر في الرياض، قبل صلاة الفجر في مكة، وغربت شمس الجمعة في العالم وهو يصلى عليه رحمه الله. كلما صلي في بلد قاموا وصلوا عليه رحمه الله، فأسكنوا فسيح جناته وجمعه ووالدينا المسلمين في جنات النعيم. وقد حضر خادم الحرمين ملك فهد وإخوانه حفظهم الله الصلاة عليه، وجاءوا من الرياض ومن جدة وأدوا الصلاة عليه، وأمر خادم الحرمين بالصلاة الغائب في المملكة كلها عليه رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى. هكذا كانت حياته رحمه الله، وغفر له جنازة مشهودة ويوم عظيم. وهكذا العلماء رحمه الله في كل زمان وفي كل مكان يعرف الناس قدرهم وتفقدهم الأمة ويفقدهم الناس. وقد أصاب الناس حزن عام في ذلك اليوم. كل الناس من رأيته عزه، من رأيته عزه في الشيخ عبد العزيز بن باز، وكل على وجهه الحزن. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. العالم يبكي وطالب العلم حزين، والأمراء يعز بعضهم بعضا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أيها الإخوة، صدرت كتب وكتبت قصائد كلها في وثاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان مكانته، وتصدر الصحف في وقته، أصبح حديث الناس وعرف الناس قدره وفضله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ولذلك هنا نتذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله حينما قال في فضل العلماء: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين. هكذا هم العلماء رحمهم الله. ففي كل زمان كلما فقدنا عالما من العلماء فقدنا جزءا من العلم، وفقدنا الخير، وفقدنا جبلا من جبال العلم. والله عز وجل بيّن: لم تروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا: نقص الأرض ذهاب العلماء. فنسأل الله أن يبارك في من بقي من علمائنا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة، ليس الحديث قضية قصص وحديث، الكتب ألفت وكتبت وسطرت، لكن السؤال لطلاب العلم: ما هي الدروس التي يجب أن نستفيدها وأن نتعلمها من هذه السيرة ومن هذه المواقف العظيمة ومن هذا العمل الطيب الذي يجب أن هذه السيرة؟ أيها الأخوة، حينما أتكلم عن الشيخ عبد الباز هي نفس تجدها نفس سيرة المشايخ الذي كانوا هنا: الشيخ عبد النجمي، الشيخ زيد، عرفتهم وجالستهم كأنني أنظر سيرة الشيخ عبد الباز، درس مصغر، هم تلاميذه وكان يحبهم ويحبهم. تجد نفس السيرة: تدريس وتعليم وشفاعة، كل ما كذا رحمهم الله. وعند وفاتهم شهدنا جنائزهم يوم مشهود. هكذا العلم أيها الإخوة يحتاج بذل، يحتاج نصح، أن تصرف وقتك وجهدك وتخلص فيه لله عز وجل. الناس بحاجة إلى العلم، الناس بحاجة لنشره، الناس بحاجة لميراث النبوة. فتعلم أيها الإخوة، تعلموا صفات العلماء واعملوا بها وجالسوهم وتعلموا منهم، فإن هذا فيه الخير الكثير للإنسان. فإن من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، الحديث المتفق عليه. فلذلك من وفق إلى العلم وسلوك طريق العلم منكم أيها الإخوة فليلزم هذا الطريق وليحافظ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الآن سلكت هذا الطريق، فقه في الدين. العلم نور وبصيرة، ليس لك بس فقط أنت، لك أنت ولأهلك ولذريتك من بعدك، كل هذا فضل عظيم وخير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. العلماء يحشرون مع الأنبياء والصديقين والشهداء، فالله الله لا تضيع هذه الفرص. نحن في فرصة، في خير، في أمن، في رغد عيش، هيئت لنا السبل. غيرنا لا يستطيع أن يحضر درس ولا يتكلم ولا، والحمد لله دورات تدعم وتشجع عليها وكتب توزع. فلا بد أن نهتم بهذا الباب وأن نحرص عليه، لأن العلم له مكانة عالية وسامية وفضل عظيم. أول ما نزل
اقرأ باسم ربك الذي خلق لبيان فضل العلم ولأهل العلم. فتزودوا من الخير أيها الإخوة ولا تتركوا فتضلوا وتضيعوا. فالمحروم من حرم العلم، والله المحروم من حرم العلم وضيع العلم وانشغل بقيل وقال والأخبار السياسية وفلان راح وفلان جاء وترك قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ترك هذا الخير فوالله هو الخسران العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينافس على العلم ويسابق إليه ويضحي في سبيله بوقته وماله وأهله من أجل أن يفوز بهذا العلم. وأشكر الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا المكان، وأسأله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الفائزين، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يؤيدهم بالحق، وأن ينصر بهم الدين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان من عملها وبذل فيها وساهم فيها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. الشيخ ذكرنا موضوع أن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز جمعت أيها الإخوة، والحمد لله كان للوالد دكتور محمد بن سعد الشويعر يعني السبق في جمع هذه الفتاوى. وقد كان الشيخ رحمه الله في بدايته لا يرى أن يجمع، يقول كلمات كلمات كما سمعتم زهد وورع رحمه الله، يقول هذه كلمات ما يحتاج تجمع، فبدأوا بالجمع وكانت تعرض عليه رحمه الله، تعرض عليه كلما جمعوا تعرض وترتب، ووضع لها برنامج رحمه الله كيف ترتب في العقيدة على حسب كتاب كذا، وفي الفقه كتاب كذا يعتمد فيه في التصنيف والتبويب. ووصل الجزء التاسع الثامن قال الشيخ سبحان الله ما كنت أتوقع عن هذه كلها، فأسأل الله أن تكون مثل فتاوى ابن تيمية، فكانت ما كانت إلا بعد وفاته، توفي وهم في الجزء تقريبا 21، فأتمها الوالد إلى 32 جزء وأكملها هو يعني على نفس ما كان عليه الشيخ، وتقرأ وتراجع من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله سماحة المفتي حفظه الله، وتمت ولله الحمد هذه الفتاوى وأصبحت مرجع للطلاب. وكان عند الوالد همة رحمه الله قوية، فبدأ بنور على الدرب وجمعها إلى آخر وفاة الشيخ الوالد، يعني قبل وفاته أنجزوا الجزء الأخير منها وهو رقم 32 أيضا أو 33 فيها، فكانت ما شاء الله مجموعة عظيمة تصل إلى 64 أو 65 مجلد من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي الآن مرجع لكل طالب علم ولكل خطيب ولكل دارس وباحث وقاضي يرجع لهذه الفتاوى ليأخذ قول الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي المعتبرة والمعتمدة. وكان منه رحمه الله قبل وفاته أن كتب في وصيته التي أقرتها هيئة كبار العلماء وصدر فيها مرسل الملك بأن تكون وقفا، يأتي إنسان يبيع كتبه وقف الشيخ وقف، وتشرف عليها دار الإفتاء ويتولى في الجمع الدكتور محمد بن سعد الشويعي، وساعده ابنه أحمد ابن الشيخ عبد العزيز بن باز. والحمد لله أتموها وخلصوها وسلمت الإفتاء، فنفع الله بها، وإن شاء الله تعاد طباعتها، في جهود كبيرة لإعادة طباعتها ونشرها، وتتسابق المكتبات والمؤسسات الخيرية على طباعتها ونشرها لحاجة طلبة العلم لها وحاجة الناس لها أيضا. يعني من ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز الله رفع ذكره أيها الأخوة، ما يأتي يوم، شوف متوفي عام 1421 أو 20، ولا يأتي يوم إلا ويذكر الشيخ عبد العزيز أكثر من 24 سنة، ويذكر في إما رسالة يجي قال الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا مقطع، ولا يعني باحث ينقل بحث ويقول قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فهذا من صدق دعوته. وهذا مثل باقي العلماء، أحمد رحمه الله، البخاري، سفيان وغيره من العلماء، كلهم كانوا على هذا الأمر. بقي أما من خالفهم ومن يعني حصل من ما حصل دفن ونسي ولا يذكر، حتى لا يذكر أبدا، لا ذكر في موته ولا ذكر بعد موته. فنسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يسكنهم فسيحة جنات. إن كان عند المشايخ أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الشيخ عبد الله الشيخ طيب الأذان. طيب
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عزام على هذه المحاضرة القيمة والتوجيهات السديدة. والآن في تعليق على هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله النجمي فليتفضل جزاه الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فجزا الله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد سعد الشويعر على هذه المحاضرة القيمة وعلى إفادته لهذه السيرة العطرة للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله شيخ المشايخ وبقية السلف رحمه الله تعالى. فلقد استفدنا كثيرا في هذه الليلة في عرض هذه السيرة من رجل كما نحسبه والله حسيبه يعرف عن الشيخ ما لا يعرف الكثير، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والاستماع والقراءة للسير لسير أهل العلم فيها فوائد عظيمة. وكما قيل اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقد قال بعض أهل العلم سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه، يجد في ذلك الحرص على العلم والزهد والورع. والشيخ سماحة الشيخ ابن باز قد سمعنا ولله الحمد في ترجمته ما يكفي ويشفي، وإن كان من إضافة فكما ذكر الشيخ ألفت مؤلفات وكتب ورسائل جامعية في الشيخ وفي حياته. وإن أذكره عن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال كتبت لسماحة الشيخ ابن باز وقال له لو حلفت بالله العظيم أني ما رأيت مثلك لما حنثت في اليمين. كتب في رسالة للشيخ ابن باز كما أخبرنا الشيخ رحمه الله أني ما رأيت مثله. فرد عليه الشيخ ابن باز برده المعروف نسأل الله تعالى الإخلاص، نسأل الله تعالى التوفيق. والشيخ ابن باز من شبابه كان حريصا على العلم وعلى التعليم، من أيام ما كان قاضيا في الخرج وهو يعلم ويدرس ويفيد الناس وزاهدا في الدنيا. وذكر في ترجمته أن الملك عبد العزيز رحمه الله أرسل أحد الأخوياء أو بمبلغ من المال لسماحة الشيخ ابن باز وقال له لمن أرسله انظر ماذا يصنع الشيخ ابن باز بهذا المال. فذهب هذا الرجل بالمال فما خرج من عند الشيخ إلا وقد قسمه على الطلاب، قسم ذلك المال على الطلاب في مجلس العلم. ومن اللطائف أن سماحة الشيخ مر على الملك عبد العزيز رحمه الله في زيارة له وكأنه ما أطال في الوقت، فقال له الملك عبد العزيز مداعما له وهل أنا مثل وادي محسر تمر علي على عجل، رحمه الله جميعا. كذلك كان رحمه الله يكرر الكتب دراسة وتدريسا بالأخص كتب العقائد يكررها ويعيدها وكتب السنة، هذا كذلك ممن عرف عنه. تحذيره رحمه الله كما سمعنا من الشيخ من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة من الإخوانية، بل عد الإخوان والتبليغ من 72 فرقة الهالكة كما هو مدون في فتاوى الشيخ وبصوته. وقال الإخوان ينتقدهم خواص أهل العلم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. كذلك يعد على أهل البدع وعلى المخالفين في العقيدة ويسميهم بأسمائهم، بل صنفت مصنفات ورسائل في تحذير سماحة الشيخ من رموز أهل البدع أو بعض أهل البدع وتسميتهم بأسمائهم. بل قال رحمه الله للشيخ ربيع حفظه الله، قال له: لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه، لو أخطأ ابن باز رد عليه. كذلك محافظته على ورده من القرآن الكريم كما ذكر في ترجمته، كان لا ينام حتى يكمل ورده من القرآن، وإلا يمشي يتحرك يمشي وهو يقع إلى أن يكمل ورده من القرآن، لا ينام حتى يكمل ورده. كان كثير الذكر لله تعالى، حتى في أثناء الدرس في أثناء إلقاء الأسئلة هو يسبح ويهلل يذكر الله. حتى ذكر من المواقف في هذا أنه كان يسأل وهو مشتغل بالذكر فينسى السؤال، فيقول للسائل أعد، وهو يذكر الله. ففي المرة الأخيرة أخذ الشماغ ووضع الشماغ في فمه رحمه الله حتى يتوقف عن الذكر ويسمع السؤال. ذكر هذا في ترجمته رحمه الله تعالى. حرصه على التبكير إلى صلاة الجماعة، الحرص على الصف الأول، وذكر في ترجمته أنه في أيام الطلب رآه أحد مشايخه وهو يكمل ركعة أو نحوها فأنكر عليه شيخه، فكان رحمه الله أخذ من هذا الموقف درسا من حرصه على التبكير. ورأينا هذا بأعيننا منه عندما زرناه في الطائف ودعانا إلى بيته، وكان كريما رحمه الله ويداعب من يحضر معه أو يأكل عنده، فما خرجنا من عنده إلا مع قرب أذان العصر، فقلنا الشيخ لعله يتأخر الآن عند ضيوف وجاي من عمل، فما أذن المؤذن إلا الشيخ داخل المسجد. كذلك محافظ كما سمعنا من الشيخ على وقته، كان حريصا على لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور. قرأت كلمة لسماحته أظن في 3 صفحات ذكر فيها أهمية التعاون مع ولاة الأمور 10 مرات 10 مرات في كلمة في 2 أو 3 صفحات. فكان رحمه الله يحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهذا هو واجب أهل العلم. هذا الباب هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك حرصه على عمله رحمه الله، يخرج من المستشفى ويذهب إلى العمل، ما يذهب إلى بيته، يذهب إلى العمل رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكر عنه رحمه الله وهو ذكر أحد الشعراء بعد موته قال بيتا يقول: شيخ يقود جيلا إلى الهدى ويقوده في السير عود من الشجر. وقال بعضهم في بعض المرافي: رأيت القلب يزداد اكتئابا وأحزانا هنا أمست عذابا، وفي الأحشاء نيران تلظى وكم قد ألهبت قلبي التهابا. أيا عبد العزيز رأيتك عيني بهذا العام مخدوشا مصابا، رأيتك وانحناء الجسم يبدو وليس الظهر ينتصب انتصابا، إلى أن قال: بكتك عوالم الدنيا وتبكي مآذنها وتضطرب اضطرابا، إلى آخر المرافي الكثيرة رحمه الله وغفر له. وكما ذكر الشيخ كانت جنازته مشهودة، ولا أظن والله أعلم أن هناك جنازة في الإسلام حصل لها الجمع الذي حصل لسماحة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. والعبرة من الاستماع لهذه السير ليس هو التلذذ بالأخبار والقصص، إنما أن نتأسى بسير أهل العلم. وأن نكتفي آثار أهل العلم، وهم على حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سيرهم ونتأمل كيف رحمه الله كف بصره ولكن بصيرته نيرة، حريص على وقته، حريص على نفع الناس. تذهب في مشارق الأرض ومغاربها في دول العالم تجد سماحة الشيخ ابن باز بنى مسجدا أو سعى في بناء مركز أو تعيين داعية في تلك البلدان في دول العالم رحمه الله وغفر له، ولا زال إلى الآن أسمع من ذلك الخير الكثير. وأختم بقصة: جاء رجل بعد وفاة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، قال رحم الله الشيخ بن باز الشيخ أحمد: كنت قد حكم علي بالسجن بسبب دين كان علي، فكتب الشيخ أحمد رحمه الله إلى سماحة الشيخ بن باز بطلب قضاء الدين عني، فجاء الأمر من الشيخ بن باز بأنه قد جاء الأمر بدفع ذلك المبلغ وفك عني أمر السجن إلى غير ذلك. وهذا قيد من فيض من مواقف سماحة الشيخ رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات. أكرر شكري لفضيلة الشيخ عزام على هذه المحاضرة القيمة النافعة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع درجات أهل العلم، القائل سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الدعاة وطلبة العلم، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذا في هذه الدورة العلمية، دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي رحمه الله تعالى العلمية في عامها الثاني لعام 46,400 بعد الهجرة، والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلبة العلم للاستفادة من هذه الدروس العلمية. وبحمد الله جل وعلا أقيمت في مساء أمس 30 دورة في مساجد وجوامع هذه القرية والقرى المجاورة، استفاد منها ما يزيد على 750 من طلبة العلم، ولله الحمد. ونحن في هذه الليلة تدشن جمعية الدعوة والإرشاد بصامتة الدورة المتقدمة، ولما كان دراسة سير العلماء مما يعين طلبة العلم ويشحذ هممهم، رأى القائمون على الدورة أن تتناول هذه المحاضرة سيرة علم من العلماء وداعية من دعاة الهدى، ألا وهو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. ولما كان من تحمل هذه الدورة اسمه ممن عمل تحت قيادة هذا العلم الهمام في إدارة الدعوة لما كانت مسمى الرئاسة العامة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأيضا لما يحمله ضيفنا من كونه من خواص طلبة الشيخ، رأينا أن نجمع بين ذلك. فضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد بن سعد الشويعر حفظه الله تعالى، فنرحب به أجمل ترحيب في هذه الدورة وفي هذه المحافظة، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم الشكر بعد شكر الله عز وجل للإخوة القائمين على هذه الدورة في هذه المحافظة الغالية، فجزاهم الله خيرا على جهودهم، وجعلها ربي في موازين أعمالهم، كما سأله جل وعلا أن يغفر لفضيلة الشيخ محمد منصور، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه على ما قدم للعلم وللعلماء ولدينه ولوطنه خير الجزاء. أيها الإخوة، الليلة كما تحدث فضيلة الشيخ الدكتور قبل قليل، نحن في مجلس من مجالس علم وذكر لمن بذكرهم تحيا القلوب وتقوى الهمم. نتكلم عن أناس وأشخاص بذلوا أوقاتهم وليلهم ونهارهم لبيان التوحيد والدعوة إليه ونشر السنة وتعليمها للناس، فنفع الله بهم وبقى ذكرهم إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. فكلما لاحت البدع وكثر الجهل وظهر رجال ينشرون الشر والفتنة، بعث الله جل وعلا أناس ينيرون الطريق ويبذلون الوقت والغالي والنفيس ليجددوا هذا الدين ويظهروا الحق ويحيون السنة. فهم مصابيح في الدجى يهتدي بهم القاصي والساري في الليالي. أيها الإخوة، الليلة في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجمع المبارك نتحدث عن إمام طبعت شهرته الآفاق، فكتب عنه القاصي والداني، كتب عنه أهل الشرق والغرب، أحبه الجميع وتذكروا سيرته لأنه أحبهم وأحبوه ونصر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب لمحبته وأنصفه الأعداء. إنه مجدد في هذا العصر، إنه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، له محبة في قلوب الصغار والكبار والذكور والنساء، محبة عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، مع ما كان فيه من لين للجانب ومحبة للخير وزهد وورع، كما سيتبين معنا في كلمتنا هذه الليلة عن سماحة الشيخ. الليلة نتحدث عن هذا الإمام، ونتكلم أولا عن فضل العلماء وما جاء في فضلهم، وأن الله عز وجل
رفع قدرهم ورفع شأنهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير خبير، والله بما تعملون خبير. ففضل العلماء وأهل العلم باب واسع جدا وعظيم، يجب على طالب العلم أن يعتني به وأن يعرف، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية والخوف والمراقبة لله عز وجل. ولهذا لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من العلم، ولا يكثر من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. قال ابن عيينة رحمه الله: لم يزل صلى الله عليه وسلم يتزود في العلم حتى توفاه الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك ربي من هؤلاء الأربع. فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتزود بالعلم، وبين أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء أخذوا بميراثه صلى الله عليه وسلم، فهم ورثته صلى الله عليه وسلم، يقومون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته. فالله جل وعلا حثنا على هذا العلم، وحثنا على العناية بالعلماء واحترامهم والتأدب معهم، وإن من حقهم علينا أن نتدارس سيرتهم، وأن نحفظ سمعتهم، وأن ندافع عنهم، وأن ننشر مآثرهم وعلمهم بين الناس جل وعلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مقبولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله جل وعلا أشهد على فضله وعلى ألوهيته كما مر أولو العلم، وأشهد جل وعلا في هذه الآية العظيمة الملائكة وأولو العلم على وحدانيته جل وعلا. ولم يقتصر فضل العلماء على ما جاء في الكتاب، بل أشارت به السنة وبينته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فتنبهوا لهذا إخواني طلبة العلم، واحرصوا أشد الحرص على أخذ العلم من العلماء الربانيين، فاذهبوا إليهم وارحلوا إليهم واجلسوا معهم واقرأوا معهم واقرأوا عليهم واستفيدوا منهم، فهم المرجع كما أمر الله جل وعلا، فهم يجب الرجوع لهم لأسباب: أنهم أولا هم الراسخون في العلم، رسخوا في العلم، أمضوا في العلم أعمارهم وسنين أوقاتهم في طلب العلم وفي نشره وفي بثه بين الناس، فشهد لهم الناس بالعلم، كما قال الإمام مالك: ما جلست للناس حتى شهد لي أكثر من 40
لأهل العلم بفضله وعلمه. فلا بد أن نجلس للعلماء وأن نستمع لهم وأن نتعلم منهم. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولد في الرياض في شهر ذي الحجة من عام 1330 للهجرة، في شهر ذي الحجة في اليوم 12 أي من شهر ذي الحجة أي في أيام التشريق، واسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز، وكنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله. أصيب بمرض وهو صغير رحمه الله عام 1346 فضعف بصره، ثم ذهب بصره بالكلية، وهذا في مستهل عام 1350 للهجرة، وكان عمره تقريبا 19 عاما. توفي والده وعمره 3 سنوات، فعاش يتيما في حجر والدته. حفظ القرآن رحمه الله وهو ابن 14 سنة، وبدأ في بعد ذلك في طلب العلم، وكان له أم صالحة سعت في تنشئته وتربيته. ودائما الأم إذا كان فيها خير وفيها صلاح يكون لها أثرا على أبنائها، فكانت تحب العلم وكانت تعده لذلك وتحمله المسؤولية. هذه الأم الطيبة المباركة هي هيا بنت عثمان بن عبد الله الخزيم، فكانت رحمها الله تقوم على ابنها، وكان يظهر منه حب العلم وتدارس العلم وطلب العلم وحب الخير وهو صغير. فكان رحمه الله يستضيف طلاب العلم وهو صغير في بيته الذين يحضرون دروس المشايخ والعلماء، ويخيط ثيابهم ويتفقد شؤونهم، وكان يقوم على إطعامهم. وكانت أمه تقول له: ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. ويقول: طالب العلم محتاج وغريب فلا بد من مساعدته. رحمه الله، وكان في شبابه يذهب إلى المشايخ ويسارع إليهم مشايخ في عصره في مدينة الرياض، مثل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي مدينة الرياض في ذلك الوقت، ثم لزم الشيوخ من بعده الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأيضا الشيخ بن مرشد وغيره من المشايخ اللي كانوا في الرياض، ومبارك بن عبد المحسن وغيره، لزمهم الشيخ رحمه الله وأخذ عنهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة الخرج وعين قاضيا فيها، وسكن في مدينة الدلم المعروفة الآن، وهذا في عام 1357 للهجرة، وبقي فيها إلى عام 1371 للهجرة وهو قاضي الدلم والخرج. ثم انتقل بعد ذلك إلى أستاذ في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض من عام 1371 إلى عام 1381 هجري، 10 سنوات. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية أولا، وهذا من عام 1381 إلى أن عين رئيسا لها في عام 1390 للهجرة. وفي عام 1395 للهجرة انتقل إلى رئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رئيسا للإفتاء. وفي عام 1414 صدر الأمر الملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية.
الشيخ رحمه الله يتميز ببرنامج يومي منظم منظم منظم، لا يضيع في أوقاته شيء، لا يعرف الملل ولا يعرف اللعب ولا يعرف إضاعة الأوقات. برنامجه رحمه الله يبدأ قبل صلاة الفجر، وذلك بقيام الليل والصلاة ما تيسر من صلاة، وهذا في الحضر وفي السفر، لا يترك صلاة الليل، ثم يصلي الفجر، ثم يجلس لطلاب العلم غالبا للدرس حتى تشرق الشمس، وإذا كان ذلك اليوم ما في درس يجلس لكن لقضاء الحوائج والرد على المسائل والرسائل التي ترد عليه، ثم يصلي الضحى، ثم ينصرف بعد ارتفاع الشمس ويخرج إلى البيت يقرأ، وفي الطريق يقرأ عليه، وهذا مما تميز به الشيخ، يقرأ عليه في الطريق وفي السيارة، حتى من عاش معه يعرف كان يقرأ عليه وهو يتوضأ للصلاة، يقرأ عليه. وأنجزوا معاملات وكتب قرأت كلها في هذه الأوقات، ثم يخلد للراحة قليلا، ثم يعاود هذا ويذهب إلى العمل ويبدأ بالعمل وتوجيه المعاملات والرد على ما ورد من فتاوى ومن مسائل ومن شفاعات يبدأ بها رحمه الله، وقبل وقت صلاة الظهر يتوقف ويستعد للصلاة، وإذا أذن المؤذن الظهر فإنه يكون في المسجد أو قريبا من المسجد، قد تجهز واستعد لصلاة الظهر، يؤدي السنة الراتبة ويقرأ ما يتيسر، ثم يصلي ويرجع مرة أخرى إلى العمل ولقضاء حاجات الناس، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت ويكون عنده غداء يومي وضيوف ينتظرونه في مكة في الرياض في الطائف، ولا يخلو يوم من الأيام من ضيف، لا يخلو الغداء من ضيوف، برنامج يومي، السبت مثل الجمعة كل يوم عنده ضيف الشيخ. ثم بعد العصر عنده درس في المسجد، وقد خرج الآن في كتاب رياض الصالحين يشرح رياض الصالحين، ثم بعده يأخذ قسط من الراحة يرتاح، وبعد ذلك بين المغرب والعشاء بعض الليالي فيه درس، وبعض الليالي يجلس في البيت للناس لقضاء حوائجهم. وبعد صلاة العشاء خصصه الشيخ رحمه الله لقراءة كتب من المطولات، مثلا إما تفسير ابن كثير أو صحيح مسلم، ويقال أن تفسير ابن كثير قرأه أكثر من 10 مرات، يقرأ فيه ويعود مرة أخرى، يقرأ ثم يعود مرة أخرى، وكذلك صحيح مسلم يراجع دائما الشيخ. الشيخ رحمه الله هذا العلم الذي بذله والوقت الذي سمعنا كله الليل والنهار كله في العلم من الفجر إلى الليل حتى ينام، غير الرد على التلفون، التلفون يكون أمامه أكثر من تلفون يجاوب الأسئلة ويرد عليها، وأيضا وقت للسائل يحضر إلى مجلس خاصة المغرب والظهر في المكتب ويجاوب السائل ويرد على مسائل الطلاق وما يحصل بين الناس، هو كثيرة كثيرة جدا، سنتبين هذا الأمر في مسيرته رحمه الله. هذه الأمور أثرت فيه، هذا العلم أثرت في سيرته رحمه الله، فكان أثر العلم في حياته واضحا جدا، كان له أثر، وليس فقط أنه يعني كالآلة يعمل دون أثر، لا، فأول ما تلاحظ عليه رحمه الله أنه قدوة حسنة، قدوة حسنة في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته رحمه الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فلا يفعل عمل إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على تخطي والسير على سيرته صلى الله عليه وسلم في كل أموره، حتى لبس الحذاء يلبس يمين قبل اليسار، ولو وضع وهو كفيف كما سمعتم، ولو وضع أحد حذاء اليسرى قبل اليمين قال أعطنا اليمين، السواك قبل الصلاة، يعني أشياء دقيقة جدا كلها تعظم عنده السنة. وأذكر مرة في درس سأله شخص عن لبس حذاء وترك حذاء، قال لا تفعل، قال يا شيخ عند باب المسجد يأتي بعض الأشخاص يحركون الأحذية فيكون واحد هنا والثاني بعيد، فألبس هذا ثم أتقدم للثاني. كان جواب الشيخ عجيب، قال لا تعصي ربك ولا لحظة، لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة، لا تعصي، خذها ورح حط جنب أختها والبسها. فانظروا كيف تعظيم هذا الأمر عنده رحمه الله، لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة. السنن قبل الصلاة والتي بعدها، السنن في الصلاة القولية والفعلية كلها تراها في صلاته صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآثار. أيضا أثر العلم في علاقاته بالناس، طبق ما كان يسمع من العلم في إجابة الدعوة للزواج. يرى رحمه الله أن إجابة الدعوة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر منها إذا دعاك فأجبه، فكان يجيب حتى ولو كان بعد مدة طويلة، يأخذ الدعوة ويسجل التاريخ. حتى وحينما شعر بالمرض في آخر حياته وتعب، ونصحه الأطباء بعدم كثرة الأكل وتناوله، لكنه كان يجيب الدعوة ويأتي إلى الزواج. ولا أنسى مرة دعاه شخص وهو في الطائف، فحضر رحمهم الله جميعا توفوا، فحضر من الطائف في يوم الخميس، وهذا من حرصه على السنة، لا يسافر إلا يوم الخميس ولا يرجع إلا يوم الخميس، وفي الصباح يحرص على أن تكون رحلته في الصباح المبكر. فرجع يوم الخميس متعب ومرهق وكبير في السن ومريض، والذي دعاه أرسل له الدعوة من الرياض إلى الطائف، وبعد صلاة العشاء وإذا يتفاجأ بوقت وقوف سيارة الشيخ رحمه الله عند باب أو قصر الأفراح، حضر لأنه أخرج الدعوة وسجل الموعد، فقال ذكروني إذا جاء موعد فلان، وحضر رحمه الله وجلس، وكما هي عادته ما عنده وقت كما ذكرنا، ألغى كلمة وجه الناس وأوصاهم بتقوى الله عز وجل. فكان حريص على إجابة الدعوة وزيارة المريض واتباع الجنائز وتعزية الميت رحمه الله، وكان يحث الطلاب على ذلك الخروج مع الجنائز وحضورها. وإذا كان المتوفي في بلد آخر اتصل عليهم، وإذا كان المريض في المستشفى زاره، ويتفقد الناس ويتفقد كبار السن ويسأل عنهم ويتصل بالتلفون، وكان معه مثل يعني كان قديما نوتة، يعني يسمونها أرقام التلفونات مسجلة في دليل هاتف، يسجل الأرقام ثم يقول أعطوني رقم فلان، ويتصل عليه ويسأل عنه ويسلم عليه. وإذا جاءه أحد كان جارا له وجاءه يعني ولده، سأل عنه وعن أهله وطلب منها أن يوصل لهم السلام ويوصي بهم رحمه الله. أيضا هذا العلم ظهر أثره في تواضعه وفي حلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأحنف بن قيس إن فيك لخصلتان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأنا. والحلم عنده في سيرته يطول الحديث عنه، يطول جدا، فقد كان يصبر على من يخالفه ويصبر على من يتكلم عليه ويرفع عليه صوته. وقد يأتيه بعض الرجال قد طلق زوجته وهو غضبان فيأخذه بالهدوء وينصح ويوجه ويهدي منه، فكان يدعو للناس بالمغفرة والرحمة حتى من أخطأ عليه. وقد كتب بعضهم أن الرجل كتب للشيخ عبد العزيز بن باز، وهي موجودة معي الآن لكن لا نريد أن نقرأها كاملة، لكن ملخصها أنه يقول يا شيخ، يعني تصرف مع الشيخ، قال يا شيخ ما شفت منك خير قط. يا كتب للشيخ، فرد عليه الشيخ بلغني أنك تقول ما رأيت مني شيء، والله ما أكتب لك رياء، يقول كذا، ولكني أكتب إليك حتى لا يدخل في قلبك علي شيء، وحتى لا تحمل علي شيء، وحتى لا كذا، قد كتبت لك إلى فلان من المسؤولين وبلغني أنهم أعطوك كذا، وكتبت لك في الموضوع الفلاني وحصل لك كذا، ولا أقولها منه ولا، ولكن حتى أبين لك أني ما زلت أكتب ومستعد أكتب. يقول فلا تحمل، يعني يتودد له الشيخ، فلا تحمل في قلبك على أخيك شيء، رحمهم الله جميعا. فالشيخ رحمه الله يأتيه من يسب ويشتم، ومع ذلك كان يقول له سبح سبح يا ولد، سبح اذكر الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة سبح اذكر الله. كلما غضب عرفوا أن يقول سبح لا إله إلا الله. فكان رحمه الله حليما متواضعا. أما التواضع وأنه يأكل الطعام ويجلس ويركب أي سيارة ولا يرى لنفسه مكانه، أذكر من ذلك أنه في الحج الغداء يوم في الحج في بيته يجتمع عنده كثير من الطلبة، والمشايخ الآن موجودين هنا يذكرون غداء يوم في الحج يجتمع عند طلبة العلم ومن جاءوا للحج للسلام وللسؤال وللشفاعة في بعض المسائل، وكان يقوم بغدائه. فكان يرفض أن يتناول الطعام إلا أن يمر على الناس، يقول تفضلوا حياكم الله، تفضلوا حياكم الله، حتى يمر عليهم يقول لا. وقال له بعض من قال يا شيخ أنت تسلم على الناس وكذا، يعني بعضهم يحتقر بعض الناس. قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، يقول رحمه الله يعني لا تمنعني من السلام عليهم وما يفعل بعضهم من الوسواس الذي يصيبه. فرحمه الله مما أثر فيه العلم رحمه الله الكرم، الكرم إمام في الكرم رحمه الله. وقد سأل رجل عن بشته الذي عليه طلب منه فخلع فأعطاه إياه، خلع فأعطاه إياه رضي الله رحمه الله. فهذا سجية في الشيخ رحمه الله، وهذه الصفة كل يعرفه عن الشيخ كما ذكرت قبل قليل، الغداء والعشاء والمساعدات، بل وصل الأمر أنه في نهاية الشهر راتب الشيخ في البنك بالدين، يعني كما يقول أصحاب البنوك بالسالب، مديون رحمه الله من كثرة ما يعطي. وكان يأتيه من الصدقات ومن التبرعات، فكانت لا تبقى عنده بالملايين، لا تبقى عنده، يوزعها رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل جبل أحد لفعلت به هكذا وهكذا. فهكذا كان صلى الله رحمه الله يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكرمه رحمه الله ليس بالمال فقط، بل بالجاه، يشفع للناس، يشفع في دخول الجامعة، يشفع في المساعدات المالية، يشفع في وظيفة، يشفع لشراء البيوت، الشفاعات كلها، اشفع وتؤجر، اشفع وتؤجر، يقول الشيخ حتى لو ما استجاب أحد ولا حصل لك شيء، لكن يحصل لنا ايش؟ الشفاعة وأجر الشفاعة، نشفع مرة مرتين يقول الشيخ يجينا أجر. ولهذا من أعظم ما تميز به الشيخ العقل والحكمة، وقد كان الجميع يرونه أنه هو العالم وإليه المرجع في الفتوى وإليه السؤال. وهذا الأمر كما قال الشعبي زينة العلم الحكم الحلم والعقل، وقد اجتمعت فيه رحمه الله، ولهذا عرف الجميع هذه الميزة وهذا العقل فيه، فلا سفاهة فيه ولا حمق، وإنما عقل راجح ورأي سديد. فكان أكثر العلماء إذا قال لهم قول قالوا رأيك يا شيخ اللي تراه يا شيخ، بل بعضهم يترك أمرا لأن الشيخ عبد العزيز بن باز يرى هذا الأمر، تأدبا وقناعة منه أن الشيخ هو والد الجميع. ولهذا كان اللفظ الذي بين الجميع بين المشايخ في وقته الوالد، يسمونه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز الوالد. أيضا من آثار العلم التي كانت عند الشيخ رحمه الله الوفاء، الوفاء الوفاء لكل من له علاقة به أو من كان له فضل، رجل كان قاضي كان معلم فله ينزل الناس منازلهم ويحترمهم ويقدرهم، وأما من كان له فضل عليه ممن تتلمذ عليهم أو والده درسهم أو جار له أو جاوروه، فهؤلاء محل عناية عنده، وترى أثر ذلك عنده إذا دخل عليه أحد منهم ترى عليه البشاشة والسرور والترحيب بهذا الرجل. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هكذا تصل ود أبيك وأهل أبيك وأصحاب أبيك بعد وفاته أو والدتك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكثر من الدعاء لهم وتصلي عليهم والعهد الذي عاهدوا إليك تنفذه، وتصل الأرحام التي لا توصل بهما وتكرم صديقهم وتزوره وتواصله، هكذا يكون. وكان يظهر هذا ظاهرا مع أبناء الشيخ محمد بن إبراهيم حين يزوره أحد منهم وهم أصحاب فضل وعلم رحمهم الله، فكان يقوم لهم ويهتم بهم، من بعدهم أحفادهم بفضل الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يقدر الشيخ، ويوجد مقاطع موجودة يذكر عندها الشيخ محمد فيبكي ويترحم عليه رحمه الله رحمه الله أحسن إلينا. فكان رحمه الله يعتني بهذا، أثر فيه العلم، فكان يحب رحمه الله الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وكان لهم منزلة عنده وخاصة إذا كانوا من طلبة العلم. ويأتيه من يأتيه من الفقراء من أنحاء الدنيا يكتبون له رسائل يريدون مساعدة، ومن ذلك قصة المرأة الإفريقية المشهورة التي سعى في قضاء حاجتها، وكان ذلك سبب في حسن إسلامها، وأنها حينما رآها من رآها من الدعاة في أفريقيا وأخبرها قالت أنا بفضل الله ثم بفضل الشيخ عبد العزيز بن باز ولم أجتمع به، كان يرسل لي ويحسن لي وأنا لم ألتقي به. وأما مساعدة المتزوجين والمحتاجين وشراء البيوت فهذا حدث عنه ولا حرج، بل من حبه لمساعدة المتزوجين قام بمشروع بمساعدة ولاة الأمر وفقهم الله في وضع مشروع الشيخ عبد العزيز بن باز لمساعدة المتزوجين، وتطور هذا المشروع حتى الآن أصبح في كل منطقة وغير الاسم، لكن بداية كان هكذا لمساعدة الشباب على الزواج. كفالة الدعاة، توفي رحمه الله وهو يكفل أكثر من 2000 داعية في العالم الإسلامي، يسمى على مكتب بند الشيخ، تأتيه من يأتيه أموال من التجار ومن ولاة الأمر ومن الناس محسنين، ويكفل الدعاة يعلم الناس التوحيد وينشرونه. ومن كان معنا من خارج هذه البلاد أغلبهم دعاتكم كانوا على يسمون على مكتب بيت الشيخ عبد العزيز بن باز الشيبان الكفار رحمهم الله مشايخ، وجمعهم بالشيخ عبد العزيز في جنات النعيم. أيضا ليس يقتصر على ذلك، بل شق الطرق وفتح المدارس يكتب فيها ويشفع فيها رحمه الله، الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن والمساهمة فيها، وحضور مناسبات التي تقام يحضر ويوجه ويرشد. وكان رحمه الله يكره المدح والثناء، وقد قام شاعر وأثنى على الشيخ عبد العزيز أمامه فقال لو كان هذا في أبي بكر وعمر كان أفضل، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا أثر العلم على حياته رحمه الله. أما منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد جعل الدعوة أمامه، وكان يردد دائما إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إبراهيم كان أمة واحد، لا ينظر الإنسان إلى أن يكون مجموعة، إبراهيم كان أمة بالحال، سماه الله أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن مشركا، فالله ينفع بالعبد ويؤدي الواجب عليه. فكان رحمه الله ينصح في كل مكان ويوجه ويدرس ويعلم ويحب الخير محبة عظيمة رحمه الله. أولا حرص على العلم أنه على مذهب السلف، وكان يكتب في هذا وفي رسالة موجودة ردا على شخص حينما تكلم على السلفية قال بل السلفية هي المنهج وهي الطريقة وهي التي يجب أن يسلكها الإنسان، موجودة معي لكن لا أخشى الوقت يطول علينا، ورد عليه رد موجود في فتاواه رحمه الله. فكان حريصا رحمه الله على منهج السلف وعلى شرح التوحيد، ما كان يتكلم في محاضرة ولا كلمة إلا وأول ما يبدأ به تقرير التوحيد، حق الله على العبيد، ويرجعوا كل دروسهم ورسائل رحمه الله، ثم يعرض على باقي الموضوع يربط بالتوحيد، ولا يخوض رحمه الله في الفلسفة والآراء، وقلت ويقولون وأرى ويرى أرى، لا يراه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول أساس له أنه يرى أنه على مذهب السلف القائم على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا يخالفه أبدا ولا يتركه البتة، ويدافع عنه ولا يميع ولا ينحني ولا ينثوي عن ذلك أبدا. سيأتي معنا بعد قليل مرت فتن فوقف فيها رحمه الله موقف عظيم. أما في الفروع فإنه كان مع الدليل رحمه الله، وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا، لا يرى أن يكون جامدا لا وفقط، وإنما يأخذ بالدليل، وما رجحه الإمام أحمد فهو أقرب إليه رحمه الله، ويعني يدرس المسألة دراسة عظيمة، فإذا وجد الدليل أخذ به، فإذا وجد الدليل أخذ به رحمه الله. له شخصية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بدرجاته الثلاث، باليد لمن له ولاية، وباللسان لطالب العلم ومن يعني له قدرة على البيان، ثم أضعف ذلك بالقلب. وكان رحمه الله يبين هذه المسائل يوسع الأمر فيها ولا يأخذه التعصب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، وإنما يأخذ بالعدل والإنصاف والوسطية في هذا الباب العظيم الذي أمر الله به وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا يقدس أحد ولا يغلو في أحد، وإنما يوجه الناس إلى الاعتدال والوسطية رحمه الله، ولا يدعو إلى التعصب لشخص معين، بل يحارب التعصب ويقول كل يخطئ كما يقول السلف ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والاعتبار بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتبار بالاتباع، فكان هذا الأمر من الأسس التي يقوم عليها منهجه رحمه الله. كان حريص في الدعوة على أن يوجه الطلاب والناس جميعا إلى عبادة الله عز وجل وإلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما قابل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، وأيضا في أداء الزكاة في أوقاتها، عبادات كلها تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حريص على أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدعو الناس برفق. وكان رحمه الله أيضا في الدعوة له موقف كما قلت سنبينه من أصحاب الجماعات والأحزاب، وقف رحمه الله موقف قوي، تكلم على الإخوان وقال ما عندهم علم ولا عندهم عناية بالتوحيد، وتكلم على التبليغ وكان في وقته في أشدهم، وقال في التبليغ في أنه مزق كل ما كتب فيهم وما ذكر فيهم، ولم يثبت إلا ما وجد في جريدة الدعوة أن الإنسان لا يخرج معهم إلا طالب علم يبين لهم وينصحهم، وهم تعرفون أن التبليغ لا يرضون يخرج معهم طالب العلم، تخرج معنا وتسكت، لا تحرك ساكنا ولا تسكت متحركا، لا يريدون طالب علم يخرج يتكلم في التوحيد، لا يريدون طالب علم يخرج وينصحهم بالتعلم العلم ونشر السنة ومحاربة البدعة، لا. وكان له موقف قوي من البدع، رسائله رحمه الله في الرد على كل بدعة تخرج له رأي ورد فيها وبيان رحمه الله. موقفه رحمه الله من كل الفتن التي مرت موقف العدل والوسطية والإنصاف والوقوف مع ولاة الأمر في الشدة وفي الرخاء، ولهذا عرف الجميع وعرف ولاة الأمر حفظهم الله مكانته، وأنه يعني يطبق ما يقول وما تعلم رحمه الله. فمرت على البلاد أزمات وكفى الله البلاد شرها ولله الحمد والمنة، فكان موقفه مع من أرادوا الفتنة في بيانات أصدرت واعتصامات دعي إليها، كان يقف رحمه الله ويبين خطأهم وضلالهم ويرد عليهم ويحذرهم ويستدعيهم ويناصحهم ويكشف للناس خطرهم ويترأف بهم لعلهم يصلحون، لعلهم تتحسن أحوالهم، ويدعو لهم بالصلاح. وفي مواقف كثيرة من حرب الخليج وغيرها وغيرها يطول الوقت في ذكرها، كان موقفه رحمه الله واضحا صريحا مع ولاة أمره، ولم ينزع يدا من طاعة ولم يخالفهم، ولم يعني يحصل منه ما يكدر عليهم، فأحبوه وأحبهم واجتمعت الكلمة واتحد الناس ورد الله كيد الكائدين عن بلادنا، وحفظ الله حدودنا وأهلنا، ونصرنا الله على من عادانا ولله الحمد والمنة. وهذا من فائدة الاجتماع وهذا طالب العلم يجب أن يعرفها وأن يأخذ درسا من حياة مشائخه، أنهم في الأزمات مع ولاة أمرهم وأثرة عليهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره، في المنشط والمكره. ولهذا أكبر دليل هذه الوقفة من علمائنا رحمه الله في أزمة الخليج، البعض الحضور لا يذكرها الآن، وقفوا وقد ضج من ضج وتكلم الناس، فثبتوا ووقفوا مع ولاة أمرهم، وشوش من شوش من الجماعات والأحزاب وتكلموا، لكن ولاة أمرنا وقفوا ووقف العلماء معهم، فكان الحمد لله ما قاله هو الحق، وحفظ الله البلاد ورجع الخير ونصرنا على من عادانا وخذل الله عدونا وهزمه، ولله الحمد والمنة. فهكذا يجب أن تعرف أخي الشاب طالب العلم أن في الأزمة في الأزمات لا تتعدى موقف العلماء وولاة الأمر، خلك معهم حتى لو لم تفهم الأمر، فالزم ما لزموا بس، وسترى مع الأيام أنهم هم الذين كانوا على الحق وعلى الصواب، وأن الله أيدهم ونصرهم وعلمهم، فهذا من فضل الله عز وجل. لعلنا يعني نقف عند المشهد الأخير من حياته رحمه الله، بقي على دان الشيخ بقي كم؟ عشر دقائق. نقف عند الموقف الأخير وهو وفاته رحمه الله. لم يشهد تاريخنا المعاصر حسب علمي جنازة مثل يوم وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول الإمام أحمد رحمه الله: موعدنا يوم الجنائز. كان قبل وفاته رحمه الله بأسبوع يواظب على عمله، بل قبل يومين يواظب على عمله، لم يتخلف، دوام، حضور، استقبال الناس، البرنامج الذي ذكرنا قبل قليل، بل يعني يصدر فتاوى. العجيب أكثر أنه ليلة وفاته رحمه الله جلس للناس بعد المغرب ووجه وكتب شفاعات ونصح للناس حاضرين، وحينما أذن العشاء تعب خلاص، إذا أذن ما عنده، يتوقف العمل، يتوقف الدرس، كل شيء. فانصرف من كان معه في المجلس في الطائف إلى المسجد، فكأنه قال لبعض المصلي جماعة في البيت، كان يعني شعر بتعب رحمه الله. صلوا وانصرفوا ودخل إلى أسرته وجلس معهم وتكلم معهم، ثم قام إلى غرفته وانصرف رحمه الله وصلى ما شاء الله يصلي، ثم اضطجع على فراشه. وكان رحمه الله يعني يكثر من ذكر الله عز وجل على فراشه وفي كل حالة، في كل حالة تجد يسبح ويهلل ويذكر الله عز وجل، إلا إذا جاء سائل أو رجل يقرأ عليه فيشرح له. فجلس على فراشه يذكر الله. تذكر زوجته أن لاحظت عليه أن النفس ثقيل في هذه، يعني يسبح وفي ثقة، حتى إذا جاءت الساعة الثانية والنصف هنا جلس وتبسم، ثم يعني خرجت روحه رحمه الله، فتوفي يوم الخميس في محرم، ليلة 27 محرم. نقل بعدها رحمه الله إلى مستشفى على عجل في الطائف وقد خرجت روحه رحمه الله. تأثر الناس واجتمعوا من كل مكان للصلاة عليه رحمه الله. وقد تجاوز عمره 89 سنة، وحقيقة كانت جنازة مشهودة من حضرها، وبعض المشايخ معنا هنا حضر شاهد كيف أن الناس نزلت من كل مكان في حضور هذه الجنازة، مشاهدتها تشييعه رحمه الله، ودفن في مقبرة العدل رحمه الله وغفر له، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة، والمشهد موجود في اليوتيوب كيف صلي عليه وكيف تدافع الناس الصلاة عليه، وأقيم الصلاة الغائب عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العالم كله، ولا يعرف أن رجل صلي عليه في العالم كله مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ذلك اليوم، صلى عليه في اليابان قبل صلاة الفجر في الرياض وقبل صلاة الفجر في مكة، وغربت شمس الجمعة في العالم وهو يصلى عليه رحمه الله، كلما صلي في بلد قاموا وصلوا عليه رحمه الله، فأسكنوا فسيح جناته وجمعه ووالدينا المسلمين في جنات النعيم. وقد حضر خادم الحرمين ملك فهد وإخوانه حفظهم الله الصلاة عليه، وجاءوا من الرياض ومن جدة وأدوا الصلاة عليه، وأمر خادم الحرمين بالصلاة الغائب في المملكة كلها عليه رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى، هكذا كانت حياته رحمه الله، وغفر له. جنازة مشهودة ويوم عظيم، وهكذا العلماء رحمه الله في كل زمان وفي كل مكان يعرف الناس قدرهم، وتفقدهم الأمة ويفقدهم الناس، وقد أصاب الناس حزن، حزن عام في ذلك اليوم، كل الناس من رأيته عزه، من رأيته عزه في الشيخ عبد العزيز بن باز، وكل على وجهه الحزن، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. العالم يبكي وطالب العلم حزين، والأمراء يعز بعضهم بعضا رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. أيها الإخوة، صدرت كتب وكتبت قصائد كلها في غثاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان مكانته، وتصدر الصحف في وقته، أصبح حديث الناس، وعرف الناس قدره وفضله رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. ولذلك هنا نتذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: في فضل العلماء كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين، هكذا هم العلماء رحمهم الله. ففي كل زمان كلما فقدنا عالما من العلماء فقدنا جزءا من أهل العلم، وفقدنا الخير، وفقدنا جبلا من جبال العلم. والله عز وجل بيّن: لم تروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا نقص الأرض ذهاب العلماء. فنسأل الله أن يبارك في من بقي من علمائنا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة، ليس الحديث قضية قصص وحديث، الكتب ألفت وكتبت وسطرت، لكن السؤال لطلاب العلم: ما هي الدروس التي يجب أن نستفيدها وأن نتعلمها من هذه السيرة ومن هذه المواقف العظيمة ومن هذا العمل الطيب الذي يجب أن هذه السيرة؟ أيها الأخوة، حينما أتكلم عن الشيخ عبد الباز هي نفس تجدها نفس سيرة المشايخ الذي كانوا هنا، الشيخ عبد النجمي، الشيخ زيد، عرفتهم وجالستهم كأنني أنظر سيرة الشيخ عبد الباز، درس مصغر، هم تلاميذه وكان يحبهم ويحبه، تجد نفس السيرة، تدريس وتعليم وشفاعة، كل ما كذا رحمهم الله، وعند وفاتهم شهدنا جنائزهم يوم مشهود. هكذا العلم أيها الإخوة يحتاج بذل، يحتاج نصح، أن تصرف وقتك وجهدك وتخلص فيه لله عز وجل. الناس بحاجة إلى العلم، الناس بحاجة لنشره، الناس بحاجة لميراث النبوة. فتعلم أيها الإخوة، تعلموا صفات العلماء واعملوا بها وجالسوهم وتعلموا منهم، فإن هذا فيه الخير الكثير للإنسان. فإن من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، الحديث المتفق عليه. فلذلك من وفق إلى العلم وسلوك طريق العلم منكم أيها الإخوة فليلزم هذا الطريق وليحافظ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الآن سلكت هذا الطريق، فقه في الدين. العلم نور وبصيرة، ليس لك بس فقط أنت، لك أنت ولأهلك ولذريتك من بعدك، كل هذا فضل عظيم وخير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. العلماء يحشرون مع الأنبياء والصديقين والشهداء، فالله الله لا تضيع هذه الفرص. نحن في فرصة، في خير، في أمن، في رغد عيش، هيئت لنا السبل. غيرنا لا يستطيع أن يحضر درس ولا يتكلم ولا ولا، والحمد لله دورات تدعم وتشجع عليها وكتب توزع، فلا بد أن نهتم بهذا الباب ونحرص عليه، لأن العلم له مكانة عالية وسامية وفضل عظيم. أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لبيان فضل العلم ولأهل العلم. فتزودوا من الخير أيها الإخوة ولا تتركوا فتضلوا وتضيعوا. فالمحروم من حرم العلم، والله المحروم من حرم العلم وضيع العلم وانشغل بقيل وقال والأخبار السياسية وفلان راح وفلان جاء وترك قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ترك هذا الخير، فوالله هو الخسران العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينافس على العلم ويسابق إليه ويضحي في سبيله بوقته وماله وأهله من أجل أن يفوز بهذا العلم. وأشكر الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا المكان، وأسأله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الفائزين، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يؤيدهم بالحق، وأن ينصر بهم الدين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان من عملها وبذل فيها وساهم فيها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. الشيخ ذكرنا موضوع عن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز جمعت أيها الإخوة، والحمد لله كان للوالد دكتور محمد بن سعد الشويعر يعني السبق في جمع هذه الفتاوى. وقد كان الشيخ رحمه الله في بدايته لا يرى أن يجمع، يقول كلمات كلمات كما سمعتم زهد وورعه رحمه الله، يقول هذه كلمات ما يحتاج تجمع، فبدأوا بالجمع، وكانت تعرض عليه رحمه الله، تعرض عليه كلما جمعوا تعرض وترتب، ووضع لها برنامج رحمه الله كيف ترتب في العقيدة على حسب كتاب كذا، وفي الفقه كتاب كذا يعتمد فيه في التصنيف والتبويب. ووصل الجزء التاسع الثامن، قال الشيخ: سبحان الله، ما كنت أتوقع عن هذه كلها، فأسأل الله أن تكون مثل فتاوى ابن تيمية. فكانت، ما كانت إلا بعد وفاته، توفي وهم في الجزء تقريبا 21، فأتمها الوالد إلى 32 جزء وأكملها هو يعني على نفس ما كان عليه الشيخ، وتقرأ وتراجع من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله سماحة المفتي حفظه الله. وتمت ولله الحمد هذه الفتاوى وأصبحت مرجع للطلاب. وكان عند الوالد همة رحمه الله قوية، فبدأ بنور على الدرب وجمعها إلى آخر وفاة الشيخ الوالد، يعني قبل وفاته أنجزوا الجزء الأخير منها وهو رقم 32 أيضا أو 33 فيها. فكانت ما شاء الله مجموعة عظيمة تصل إلى 64 أو 65 مجلد من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي الآن مرجع لكل طالب علم ولكل خطيب ولكل دارس وباحث وقاضي يرجع لهذه الفتاوى ليأخذ قول الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي المعتبرة والمعتمد. وكان منه رحمه الله قبل وفاته أن كتب في وصيته التي أقرتها هيئة كبار العلماء وصدر في أمر سمو الملك بأن تكون وقفا، أي يأتي إنسان يبيع كتبه وقف، وقف الشيخ وقف، وتشرف عليها دار الإفتاء ويتولى في الجمع الدكتور محمد بن سعد الشويعي، ويساعده ابنه أحمد ابن الشيخ عبد العزيز بن باز. والحمد لله أتموها وخلصوها وسلمت الإفتاء، فنفع الله بها، وإن شاء الله تعاد طباعتها في جهود كبيرة لإعادة طباعتها ونشرها، وتتسابق المكتبات والمؤسسات الخيرية على طباعتها ونشرها لحاجة طلبة العلم لها وحاجة الناس لها. أيضا يعني من ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، الله رفع ذكره أيها الأخوة، ما يأتي يوم، شوف متوفي عام 1421 أو 20، ولا يأتي يوم إلا ويذكر الشيخ عبد العزيز أكثر من 24 سنة، ويذكر في إما رسالة يجي قال الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا مقطع، ولا يعني باحث ينقل بحث ويقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز، فهذا من صدق دعوته. وهذا مثل باقي العلماء، أحمد رحمه الله، البخاري، سفيان وغيره من العلماء، كلهم كانوا على هذا الأمر. بقي أما من خالفهم ومن يعني حصل من ما حصل، دفن ونسي ولا يذكر، حتى لا يذكر أبدا، لا ذكر في موته ولا ذكر بعد موته. فنسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يسكنهم فسيحة جنات. إن كان عند المشايخ أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الشيخ عبد الله الشيخ طيب الشيخ،
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عزام على هذه المحاضرة القيمة والتوجيهات السديدة. والآن في تعليق على هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله النجمي فليتفضل، جزاه الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد سعد الشويعر على هذه المحاضرة القيمة وعلى إفادته لهذه السيرة العطرة للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله شيخ المشايخ وبقية السلف رحمه الله تعالى. فلقد استفدنا كثيرا في هذه الليلة في عرض هذه السيرة من رجل كما نحسبه والله حسيبه يعرف عن الشيخ ما لا يعرف الكثير. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والاستماع والقراءة لسير أهل العلم فيها فوائد عظيمة. وكما قيل اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقد قال بعض أهل العلم سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يجد في ذلك الحرص على العلم والزهد والورع. والشيخ سماحة الشيخ ابن باز قد سمعنا ولله الحمد في ترجمته ما يكفي ويشفي، وإن كان من إضافة فكما ذكر الشيخ ألفت مؤلفات وكتب ورسائل جامعية في الشيخ وفي حياته. وما أذكره عن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال كتبت لسماحة الشيخ ابن باز وقال له لو حلفت بالله العظيم أني ما رأيت مثلك لما حنفت في اليمين. كتب في رسالة للشيخ ابن باز كما أخبرنا الشيخ رحمه الله أني ما رأيت مثلك. فرد عليه الشيخ ابن باز برده المعروف: نسأل الله تعالى الإخلاص، نسأل الله تعالى التوفيق. والشيخ ابن باز من شبابه كان حريصا على العلم وعلى التعليم، من أيام ما كان قاضيا في الخرج وهو يعلم ويدرس ويفيد الناس، وزاهدا في الدنيا. وذكر في ترجمته أن الملك عبد العزيز رحمه الله أرسل أحد الأخوياء أو بمبلغ من المال لسماحة الشيخ ابن باز، وقال له لمن أرسله: انظر ماذا يصنع الشيخ ابن باز بهذا المال. فذهب هذا الرجل بالمال، فما خرج من عند الشيخ إلا وقد قسمه على الطلاب، قسم ذلك المال على الطلاب في مجلس العلم. ومن اللطائف أن سماحة الشيخ مر على الملك عبد العزيز رحمه الله في زيارة له، وكأنه ما أطال في الوقت، فقال له الملك عبد العزيز مداعما له: وهل أنا مثل وادي محسر تمر علي على عجل؟ رحمه الله جميعا. كذلك كان رحمه الله يكرر الكتب دراسة وتدريسا، بالأخص كتب العقائد يكررها ويعيدها، وكتب السنة. هذا كذلك ممن عرف عنه تحذيره رحمه الله، كما سمعنا من الشيخ، من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة من الإخوانية، بل عد الإخوان والتبليغ من 72 فرقة هالكة، كما هو مدون في فتاوى الشيخ وبصوته. وقال: الإخوان ينتقدهم خواص أهل العلم، ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. كذلك يعد على أهل البدع وعلى المخالفين في العقيدة ويسميهم بأسمائهم، بل صنفت مصنفات ورسائل في تحذير سماحة الشيخ من رموز أهل البدع أو بعض أهل البدع وتسميتهم بأسمائهم. بل قال رحمه الله للشيخ ربيع حفظه الله، قال له: لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه، لو أخطأ ابن باز رد عليه. كذلك محافظته على ورده من القرآن الكريم، كما ذكر في ترجمته: كان لا ينام حتى يكمل ورده من القرآن، وإلا يمشي يتحرك يمشي وهو يقرأ إلى أن يكمل ورده من القرآن، لا ينام حتى يكمل ورده. كان كثير الذكر لله تعالى، حتى في أثناء الدرس في أثناء إلقاء الأسئلة هو يسبح ويهلل يذكر الله. حتى ذكر من المواقف في هذا أنه كان يسأل وهو مشتغل بالذكر، فينسى السؤال، فيقول للسائل: أعد. وهو يذكر الله. ففي المرة الأخيرة أخذ الشماغ ووضع الشماغ في فمه رحمه الله حتى يتوقف عن الذكر ويسمع السؤال. ذكر هذا في ترجمته رحمه الله تعالى. حرصه على التبكير إلى صلاة الجماعة، الحرص على الصف الأول. وذكر في ترجمته أنه في أيام الطلب رآه أحد مشايخه وهو يكمل ركعة أو نحوها، فأنكر عليه شيخه، فكان رحمه الله أخذ من هذا الموقف درسا من حرصه على التبكير. ورأينا هذا بأعيننا منه عندما زرناه في الطائف ودعانا إلى بيته، وكان كريما رحمه الله، ويداعب من يحضر معه أو يأكل عنده. فما خرجنا من عنده إلا مع قرب أذان العصر، فقلنا: الشيخ لعله يتأخر الآن عند ضيوف وجاي من عمل. فما أذن المؤذن إلا الشيخ داخل المسجد. كذلك محافظ كما سمعنا من الشيخ على وقته، كان حريصا على لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور. قرأت كلمة لسماحته أظن في 3 صفحات، ذكر فيها أهمية التعاون مع ولاة الأمور 10 مرات، 10 مرات في كلمة في 2 أو 3 صفحات. فكان رحمه الله يحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهذا هو واجب أهل العلم. هذا الباب هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك حرصه على عمله رحمه الله، يخرج من المستشفى ويذهب إلى العمل، ما يذهب إلى بيته، يذهب إلى العمل رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكر عنه رحمه الله وهو ذكر أحد الشعراء بعد موته قال بيتا يقول شيخ يقود جيلا إلى الهدى ويقوده في السير عود من الشجر. وقال بعضهم في بعض المرافي رأيت القلب يزداد اكتئابا وأحزانا هنا أمست عذابا وفي الأحشاء نيران تلظى وكم قد ألهبت قلبي التهابا. أيا عبد العزيز رأيتك عيني بهذا العام مخدوشا مصابا، رأيتك وانحناء الجسم يبدو وليس الظهر ينتصب انتصابا. إلى أن قال بكتك عوالم الدنيا وتبكي مآذنها وتضطرب اضطرابا، إلى آخر المرافي الكثيرة رحمه الله وغفر له. وكما ذكر الشيخ كانت جنازته مشهودة، ولا أظن والله أعلم أن هناك جنازة في الإسلام حصل لها الجمع الذي حصل لسماحة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. والعبرة من الاستماع لهذه السير ليس هو التلذذ بالأخبار والقصص، إنما أن نتأسى بسير أهل العلم وأن نقتفي آثار أهل العلم، وهم على حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سيرهم ونتأمل كيف رحمه الله كف بصره ولكن بصيرته نيرة، حريص على وقته، حريص على نفع الناس. تذهب في مشارق الأرض ومغاربها في دول العالم تجد سماحة الشيخ ابن باز بنى مسجدا أو سعى في بناء مركز أو تعيين داعية في تلك البلدان في دول العالم رحمه الله وغفر له. ولا زال إلى الآن أسمع من ذلك الخير الكثير. وأختم بقصة: جاء رجل بعد وفاة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، قال رحم الله الشيخ بن باز الشيخ أحمد: كنت قد حكم علي بالسجن بسبب دين كان علي، فكتب الشيخ أحمد رحمه الله إلى سماحة الشيخ بن باز بطلب قضاء الدين عني، فجاء الأمر من الشيخ بن باز بأنه قد جاء الأمر بدفع ذلك المبلغ وفك عني أمر السجن إلى غير ذلك. وهذا قيد من فيض من مواقف سماحة الشيخ رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات. أكرر شكري لفضيلة الشيخ عزام على هذه المحاضرة القيمة النافعة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.